الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بالشكر إلى إخواني المجاهدين الجرحى في هذه الليلة من ليالي عاشوراء، والتي تخصص عادة لسيدنا ومولانا القائد حامل الراية، قائد الجيش، بل كل الجيش، في يوم العاشر من محرم، أبي الفضل العباس عليه السلام. والمشهد الذي رأيناه قبل قليل، الإخوة الجرحى الذين تقدموا ورفعوا هذه الراية يعبرون عن ثباتهم وعن التزامهم وعن بقائهم في هذا الموقع وفي هذا الطريق الذي قطعت فيه أيديهم، أو فقدوا فيه عيونهم أو أرجلهم أو بعضا من أعضاء جسدهم. وهذه هي رسالة العباس عليه السلام يوم العاشر، الذي لم يتوقف لحظة من اللحظات. وأرحب بكل الإخوة الجرحى الحاضرين الليلة في مجلسنا هذا فردا فردا، وأعبر لهم عن كل المحبة والتقدير والشكر لتضحياتهم الجسام. أنتم الشهداء الأحياء، الشهود، الشاهدون الأحياء على ما مضى في هذه المسيرة، على تضحياتها، على تعبها، على دمائها، على آلامها، على آمالها، على أهدافها، على مشاعرها، على أيام فرحها وأيام حزنها، على إنجازاتها وعلى انتصاراتها، وعلى كل ما فيها ومن فيها. الشهداء المقتولون في سبيل الله مضوا إلى ذلك العالم. أنتم الشهداء الأحياء الذين بقيتم حتى أجل ما في هذا العالم، لتنطق جراحكم، كل جراحكم، على ما قدمه الشهداء المقتولون في سبيل الله، وعلى ما قدمه كل الرجال والنساء وكل المؤمنين المجاهدين المقاومين في سبيل الله وفي سبيل أمتهم وفي سبيل قضاياها وفي سبيل مقدساتها. ويجب أن تعرف الأمة لكم كما نعرف نحن لكم هذا الفضل، لأنه بفضل هذه التضحيات وهذه الجراح وهذه الدماء وهذه الآلام وهذه المعاناة التي ما زلتم تعيشونها في كل يوم، أنتم وعائلاتكم بالتحديد، بفضل كل هذا ينعم بلدنا اليوم لبنان بالحرية والكرامة والأمن والأمان والطمأنينة، وجعلتم بلدنا فوق كل غاز وفوق كل طامع. أود أيضا أن أتوجه بالشكر إلى عائلاتكم، خصوصا إلى زوجاتكم وإلى أبنائكم وبناتكم، إلى العائلة الأصغر التي تحتضنكم في البيوت، في العائلات، وتتحمل معكم أيضا أعباء هذه الجراح وهذا المستوى من التضحيات. تقبل الله سبحانه وتعالى منكم إن شاء الله جهادكم وجراحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبتكم على خط الحسين لتحشروا مع الحسين ومع أبي الفضل العباس الذي هو بحق سيد الجرحى المصرين على مواصلة الطريق حتى الشهادة. أيها الإخوة والأخوات، كنا قد تحدثنا في الليالي الماضية، ألا إن شاء الله بنختم الليلة أيضا بكلمة الأخيرة عن العباس عليه السلام. كنا قد تحدثنا في الليالي الماضية بالموضوع اللي اخترته أنا السنة للحديث والتباحث، موضوع الدنيا والآخرة. طيب، على مدى ليلتين، بالليلة الأولى شرحنا، تعرفنا على شخصية الحياة الدنيا من خلال الآيات والروايات، واستنادا أيضا إلى تجاربنا البشرية. بالليلة الأخرى تحدثنا عن الآخرة ومقارنتها بالدنيا ومواصفات الآخرة وشخصية الآخرة. هلا بدنا نوقف عند نقطة المسؤولية، كيف نتعاطى هذه الدنيا اللي حكينا عنها بهاي المواصفات، وكيف نتعاطى مع الآخرة اللي حكينا عنها بهاي المواصفات. بالنهاية هو موقف واحد، يعني هم مش سؤالان وجوابان، هم بالحقيقة سؤال واحد وجواب واحد. منبلش من التعاطي مع الدنيا لأنه هو انعكاسه على الآخرة. في عدة مناهج أو مسالك موجودة في حياة الناس، يعني هلأ إذا من زمن آدم عليه السلام إلى اليوم إلى قيام الساعة، بالتجربة البشرية بالسيرة البشرية كلها لدينا عدة مناهج ومسالك. المنهج الأول والذي عليه الغالبية العظمى من الناس، طبعا عليه الغالبية العظمى من الناس مش معناته أنه هو صح، يعني المنهج الأول اللي هو أنه يجي الإنسان خلاص يقبل على هذه الدنيا، ما يشوف في آخرة، في قبر، في برزخ، في قيامة، لا في حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جنة ولا نار، يحطن هو كلهم ورا ظهره. إما أن لا يؤمن بهذه الأمور أصلا، أو يؤمن بها ولكنه يتجاهلها ويتناساها ويغفل عنها ولا يجعل لها حسابا في شيء، ويقبل على الدنيا خلاص هي هاي الدنيا، هاي الحياة الدنيا، ويعتبر أن وجوده في الدنيا هي فرصة ليتمتع بكل ما في هذه الدنيا وما يتاح له من هذه الدنيا، فيفتش عن المال من حله وحرامه، يبحث عن إشباع نزواته وشهواته بالحلال والحرام، يبحث عن السلطة كهدف كسلطة بالحلال وبالحرام. المهم بالنسبة له هي الدنيا تصبح هدفا وغاية ومقصودا، ويتعلق بها ويطمئن إليها ويثق بها ويحبها ويعشقها ويفنى بها ويذوب بها ويصبح أسيرها، انتهى الموضوع، هو غارق في الدنيا من رأسه إلى أخمص قدميه. ولذلك هذا الإنسان تجدونه ما عنده حدود، ما عنده ضوابط، حتى الحدود الأخلاقية بتبلش تتلاشى. أول شيء بتتلاشى الحدود الشرعية، الحلال والحرام ما بيعودوا يعني له شيء. ممكن تقول والله بتضل القيم الأخلاقية يعني له شيء، بعدين تتلاشى الحدود الأخلاقية، حتى الحدود القانونية اللي بتنظم حياة الناس ضمن أي مجتمع كمان بتبلش تتلاشى، بعش يسأل حتى عن الحدود القانونية لأنه ما في مين يحاسب ولا في مين يسأل إذا كان بوضع من هذا النوع. خلص يتفلت من كل الضوابط، يتفلت من كل الحدود، ويصبح منهجه في الحياة، يعني دينه بتعبير آخر، يصبح هو الغاية تبرر الوسيلة، الحصول على المال بأي وسيلة، الحصول على السلطة بأي وسيلة، الحصول على إشباع شهواته وغوائزه الشخصية بأي وسيلة، تحقيق مآربه مهما كانت بأي وسيلة. هذا المنهج الأول. طبعا هذا المنهج الأول له آثار دنيوية كارثية على الناس، على الإنسان نفسه وعلى المجتمع وعلى البشرية، وله آثار أخروية أيضا كارثية. بالآثار الدنيوية منشوف نحن اللي بيغرقوا بالدنيا وما بيعود في ضوابط، لا حلال ولا حرام ولا أخلاق ولا قانون ولا حدود ولا قيم ولا شيء، لوين بيوصلوا عيلتهم، لوين بيوصلوا أشخاصهم، لوين بيوصلوا ضيعتهم، مدينتهم، شعبهم، بلدهم، أمتهم، المجتمع البشري، الكرة الأرضية. ولا تغرنكم الأشكال والمظاهر. يعني اليوم مثلا شخص مثل ترامب هو مثل واضح للإنسان الذي هو ابن الدنيا وعبد الدنيا، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة بشن حروب، ما عنده مشكلة بدمار شعوب، ما عنده مشكلة أنه يأخذ موقف يؤدي إلى موت عشرات الآلاف بالمرض أو بالجوع أو بالقتل، ما في أي ضابط، ما في أي مانع. هذا التعلق بالدنيا والغرق في الدنيا هو مثل ما حكينا بمواصفات الدنيا هو سبب هاي الحروب. الناس عشو عم تقتل؟ تقتلوا عن نفط، حروب النفط، حروب الغاز، حروب السيطرة، حروب المعابر المائية في الكرة الأرضية، بيحكوك بالمستقبل عن حروب الماء، انه هلأ هول عم يعملوا حروب من شان شعوبهم ولا من شان جيبتهم ومن شان شركاتهم الخاصة ومن شان مجموعات خاصة من المترفين الأغنياء الذين يملكون أموال الدنيا مثلا. عمليا هذا المنهج اللي بيمشي فيه خلاص، يعني بياخذ البشرية إلى ما هي فيه فعلا وإلى ما عاشته طوال التاريخ. شوفوا طوال التاريخ، شو تاريخ البشرية؟ حروب، قتال، جوع، حرمان، مظالم. مش هذا فعل مين؟ هذا صنع مين؟ هذا ما صنعته أيدي الإنسان. طيب ليش عمل هيك؟ لأنه كل واحد عم يفتش على دنياه وعلى مصالحه الشخصية وعلى مصالح مجموعة ضيقة تحيط به، وبالتالي توصل البشرية ومجتمعات الناس إلى هذا المستوى. طيب هذا المنهج الأول، بالدنيا هيك وبالآخرة زدناهم عذابا فوق العذاب، معلوم بالآخرة هودي وين محلهم. منهج الثاني بالمقابل، يعني إفراط وتفريط. منهج الثاني بيجي بيقول لك لا، نحن نريد أن نترك الدنيا أصلا، هاي الدنيا ما بتعني لنا شيء. أنا حبيت بلش من هاي المفاهيم قبل ما أروح بعدين على الوعظ وعلى العلاج، لأنه أحيانا ممكن لما واحد يروح على الوعظ يؤدي إلى مفاهيم ملتبسة، فخلكم مفاهيمنا بالأول صحيحة بعدين منوح الوعظ. فبيقول لك أنه نحن ما معنيين بشيء من هاي الدنيا، الدنيا لا تعني لنا شيئا، نترك الدنيا، نتخلى عن الدنيا. طيب كيف تتخلون عن الدنيا؟ والله بيجي، وهذا له طبعا نماذج في التاريخ من زمان وحتى الآن ما زال هذا موجود، ولكن ظواهر قليلة. يعني أنه يختار له كهفا في جبل أو ينصب خيمة في صحراء ويعتزل الناس، يبعد عن الناس، انه هيك هو شو عم يبعد عن الدنيا. احسن شيء مثل ما بيقولوا عنا المثل، بعد عن الشر وغني له. فهي الدنيا الفاسده الفانيه الخداعه احسن شيء، وعاد يهرب الى اين؟ الى الجبال. الى اين؟ الى الوديان البعيده والسحيقه، الى الصحاري النائيه، وبيقعد هنيك بالكهف او بالخيمه، بيصلي، بيصوم، بيعبد، بيقرأ قرآن، بيقول ذكر، بيتعبد، بيتهجد، ولكنه أصبح خارج كل الحياة، خارج كل التكاليف الإلهية، خارج كل المسؤوليات. يعني لا زوجة لا أولاد، يعني ما في إنجاب لأنه قاعد معتزل، لا حياة اجتماعية، لا صلة رحم، أقارب، ما له علاقة لا بالمظلومين ولا بالملهوفين ولا بالمحتاجين، ولا بالذين تحتل أوضهم ولا بالذين يخرجون من ديارهم بغير حق ولا بالمعذبين ولا بالمستضعفين ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بالجهاد في سبيل الله ولا 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 ولا. كل هذه المعاني والقيم الإلهية والدينية والإيمانية والأخلاقية والإنسانية بيكونوا عمليا بالنتيجة بعد عنها وتخلى عنها. طبعا هذا المنهج يؤدي له آثار دنيوية وله على بالآخرة، كل واحد الله خلي الحساب على جنب، لكن بالدنيا عشو بيوصل هذا؟ طبعا مسائب انه اللي بيتبع هذا المنهج قلال، وإلا لو افترضنا كل الناس اتبعوا هذا المنهج كانت خلصت البشرية بجيلين ثلاثة، انتهى الموضوع. الله ما بده البشرية تنتهي بهالطريقة. الله سبحانه وتعالى أيضا يريد إعمار الأرض. عمارة الأرض هي من الأهداف الإلهية التي تتعلق بدنيا الإنسان. طيب إذا كل واحد راح قعد بالكهف وقعد بالمغارة وقعد بالخيمة واعتزل حياة الناس، خلاص وين أعمار الأرض؟ وين الناس؟ وين الحياة الطيبة التي يريدها الله سبحانه وتعالى للناس في الحياة الدنيا؟ على كل هذا منهج. طبعا أيضا على المستوى الأخروي، الآن نحن مناش ننصب حالنا حكام وقضاة في القيامة، ولكن بحسب الموازين الشرعية، بحسب الموازين الشرعية الإنسان يوم القيامة سيسأل عن كل الواجبات، وهناك الكثير من الواجبات الملقاة على عاتق الإنسان لن يستطيع أن يقوم بها إذا اعتزل الحياة. مظبوط ولا لا؟ مثل اللي عديتون أنا قبل شوي. طيب افترضنا والله مثل الآن غزا بلادنا غاز، ويجبنا كليتنا أن نواجه هذا الغازي، وبلادنا تغزى منذ عشرات السنين، تغزى عسكريا وأمنيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، وتسلب وتنهب وتغتصب وتنتهك. شوي أخونا قاعد وين؟ بالمغارة. يوم الأيام هذا ما في سؤال؟ في سؤال. على كل منهج الثالث اللي هو منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والإنسان بيستفيدوا من الآيات القرآنية، من سيرة الأنبياء عليهم السلام، من آدم إلى الخاتم مثل ما بيقولوا، إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، إلى الروايات، إلى الأحاديث، إلى سيرة الأوصياء والأولياء طوال التاريخ. بيستفيد المنهج التالي اللي هو المنهج الإلهي، المنهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. شو هو؟ هذا المنهج بيقول، يعني منهج الأنبياء عليهم السلام، بيقول الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الدنيا وقال لنا ما يلي. هاي الدنيا بالأصل مثل ما وصفناها هي طريق، هي معبر، ممر، جسر، قمطرة للآخرة. أنا أريدكم أن تعملوا في هذه الدنيا لآخرتكم، هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، فاعملوا في هذه الدنيا من أجل الآخرة لتحصدوا في الآخرة، لتحصلوا على نتيجة زرعكم هناك. والعمل الذي أريده منكم ليس فقط أن تصلوا وتصوموا، أنا أريد منكم مجموعة كبيرة من الأعمال الصالحة اللي اسمها الصالحات، الأعمال الصالحة، سواء في البعد الشخصي العبادي، في البعد الأخلاقي. أنا بدي منكم حسن خلق، بدي منكم حسن معاشرة، بدي منكم حسن جوار، بدي منكم صلة رحم، بدي منكم صدق وأمانة وأداء الأمانة واجتناب الغيبة واجتناب الكذب واجتناب الغش، وما تقتلوا وما تسرقوا وما تنهبوا وتقيموا عدل و و و كله بدي إياه منكم في الدنيا، هذا زرعكم للآخرة. لكن أيضا هذا الزرع اللي أنتم عم تعملوه في الدنيا هو من أجل دنياكم. أنا أريد لكم من خلال قيامكم بهذه الأعمال الصالحة أن تعيشوا في الدنيا حياة طيبة، وأنا الذي خلقتكم أضمن لكم إذا قمتم بهذا العمل الصالح أن أحييكم حياة طيبة. وفي هذه الحياة الطيبة أنا رزقتكم من الطيبات، من كل الطيبات. يعني لما بتقروا بالآيات، اللي حقرأ بعد الآيات، مش مقصود الطيبات بس الأكل الطيب، كل شيء الطيبات. تعبير آخر، كل ما يستطيبه الإنسان، كل ما يستلذ به الإنسان، ولكن في دائرة الحلال وليس في دائرة الحرام والخبائث. في دائرة الحرام بصير خبيث. الطعام الحلال طيب، الطعام الحرام خبيث. علاقة الرجل والمرأة في دائرة الحلال طيب، علاقة الرجل والمرأة في دائرة الحرام خبيث. ما تحصله بالطرق الحلال من مال، زراعة أو الصناعة أو التجارة أو مشاكل، هذا طيب. وما تحصل عليه بالسرقة وبالغش وبالاحتكار، هذا خبيث. لما أسمن طيبات خبائث، ما أحله الله لنا هو الطيبات، ورزقنا من الطيبات. شو قالنا؟ قالنا كلوا من الطيبات، مش عود بالصحراء وعود بالكهف وخلاص. يعني كل هذا النوع من الخبز وبس، شراب هذا النوع من الشراب وبس، لا، مو شرط. ولذلك الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه، مع من خلال رسالات السماوية، قال للناس أنه عيشوا هاي الحياة الطيبة، ما في مشكلة، لكن في دائرة الحلال، في دائرة الطيبات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. التزموا الحدود وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. في مكان آخر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كانوا العرب في الجاهلية لما يجوا على المسجد الحرام، شوفوا العادات الجاهلية السيئة، بعضهم كان يأتي، هلا بعضهم بالحد الأدنى حتى احتاط، بدوا يطوف حول الكعبة، كانوا يخلعون ثيابهم ويطوفون عرات. أي من العادات الجاهلية البشعة. أو كان بعضهم يترك ثيابه النظيفة والجميلة بعيدا ويأتي بالثياب الرثة إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: عندما تأتون إلى المسجد تعالوا نظيفين طيبين، ريحتكم حلوة، ثيابكم جميلة، ثيابكم مرتبة. ليه؟ لأنكم للأسف هلا بحسابات الدنيا مثلا، إذا واحد رايح عند رفيقه يعني بيهتم بمظهره شوي، بس إذا قالوا له أنت رايح عند الشخصية المهمة الفلانية، بيتحمم وبيرش طيب وبيلبس أحسن ثيابه، بضل نص ساعة على المراية ويزبط لحيته ويزبط شواربه ويزبط شعراته، وهو رايح قلبه عم بدق ومدري شو، انه بده يشوف شخصية مهمة. يا اخي لما انت رايح على المسجد ذاهب الى ملك الملوك، الى جبار السماوات والارض، بيستاهل انك لا تروح مرتب مهفهف، ثيابك مرتبين حلوين الى اخره. هذا ما له علاقة بالزهد، هلا جاي ان شاء الله. الزهد مش معناته واحد يلبس ثياب مخزقة وانه والله مش متحمم مدري من ايمتى وطالع ريحته وبياكل خبز يابس، انه هذا الزهد. يعني هذا ما له خصة بالزهد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. رجعنا على الحدود، الالتزام بالضوابط. انه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ مين حرم هول؟ ما قالكم الله حلال، لقالكم الله حلال، هو أعطاكم إياه، هو رزقكم إياه، تقولوا الله خذوا، لكن ضمن الضوابط، بدون إسراف، بدون تعدي. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في تفسيرين، في تفسير بيقول، التفسير المعروف أن هذه النعم والطيبات في الدنيا يتنعم بها المؤمن والكافر، ولكنها يوم القيامة خالصة للمؤمن. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هل اللي حكيته أنا قبل شوي، اعملوا صالحا عملناها عنوان أول، وكلوا من الطيبات عملناها عنوان تاني. إذا بيجي أنا بتعاطى مع هاي الدنيا، لا بعيش بهاي الدنيا حياة طبيعية. لما نجي الأنبياء عليهم السلام، مش هم القدوة، هم الأسوة، ولنا نحن أيضا كمسلمين بخاتم النبيين أسوة حسنة، هو قدوتنا هو أسوتنا. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نؤمن به جميعا كمسلمين، هو كيف عاش، كيف سيرته، كيف حياته، كيف فهمه لهذا الموضوع؟ ما هو اللي كان يقول أنا مثلي ومثل الدنيا كواكب صار في يوم صائف، وشايف الآخرة قدامه ونصب عينيه، كيف عاش بالحياة الدنيا؟ خلنا نحن نتبعه. لا قعد بكهف، ولا راح على خيمة واحد من جهة، ولا أقبل على الدنيا وعلى ملذات الدنيا وعلى شهوات الدنيا، وكان قادرا على ذلك. كان قادرا أن يبني القصور وأن يلبس أجمل الثياب وأغلى الثياب، ويأكل ألذ الأطعمة وأشهى الأطعمة، ويفعل ما يشاء من ملذات هذه الدنيا، ولكنه لم يفعل حتى في دائرة الحلال ما فعل. هل هذا كمان نرجع له كمائز بعدين؟ لكنه عاش حياة طيب عادية مثل كل الأنبياء السابقين، تزوجوا وأنجبوا وكان عندهم بيوت، هلا بيت ملك، بيت أجار، بيت استعارة، بحث تاني. كان عندهم بيوت، ما كانوا عايشين بالفلا، كان عندهم بيوت. وكانوا في أنبياء كانوا يزرعوا، وفي أنبياء كانوا يتاجروا، وفي أنبياء كانوا يوعوا غنم، وفي أنبياء كانوا صناعين، يعني حتى نقول زراعة وصناعة وتجارة حتى ما نتجاوز شيء. داود عليه السلام كان يصنع الدروع ويبيعها. وحياتهم مع الناس يستقبلون ويلتقون ويمزحون ويضحكون، مثل ما بالروايات موجود، بشره في وجهه وحزنه في قلبه. في بعض الناس بيتصوروا انه التدين والتقوى والزهد انه يقعد يضل عابس بوجه العالم، بس هو قلبه فرح في الدنيا، مش هيك، بالعكس، يبش بوجه العالم، يبتسم بوجه العالم، يمزح مع العالم، يضحك معهم، ولكن قلبه نعم، اذا عنده حزن، اذا عم يطلع على اخرته، عفاتح حساب القبر والبرزخ والقيامة بقلبه، مش يقعد يكش على العالم انه هو يابا شو هملان هم القيامة ويوم الحساب تبعه، لا. حياتهم هاي الحياة الطبيعية، فيها سلم وفيها حرب وفيها معاهدات وفيها إدارة وفيها سلطة. في أنبياء صاروا ملوك حكام، داود ملك، وكان سليمان ملك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حاكما لدولة إسلامية أقامها. فهذا كله ما بيتنافى مع كل اللي عم نحكي عن الدنيا، لما بنحكي عن الزهد بالدنيا والتخلي عن الدنيا وترك الدنيا وعدم الوثوق بالدنيا، هذا ما له علاقة. هلا بنرجع بنجمع البحث بنقول كيف. إذن الله سبحانه وتعالى المنهج الإلهي الذي أبلغه أنبياء الله سبحانه وتعالى للناس طوال التاريخ من آدم إلى النبي الخاتم، شوفوا نفس المنهج، نفس المنهج. هلا في بعض التفاصيل الشرعية، في بعض الأمور كانت حرام صارت حلال، في بعض الأمور كانت حلال صارت حرام، بمقتضيات التنوع البشري والتطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية إلى آخره. لكن إجت الشريعة آخر شيء ختمت حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا المنهج اللي هم عرضوا لنا اياه يقوم. إذن النقطة الأولى عم بتقلنا أنه التزموا حدود الحلال والحرام والطيبات، الزينة الحلال، الطيبات الحلال، العلاقات الحلال، التجارة الحلال، ما في مشكلة. اثنين، اعملوا في هذه الدنيا لآخرتكم، استفيدوا من فرصة وجودكم في هذه الدنيا، وهذه الإمكانات التي تتوفر لكم في الدنيا اعملوا بها من أجل الآخرة. هم بصير الموضوع مختلف. يعني ما وأنا عم تاجر حصل مال، هذا المال أنفقه كله في الدنيا، على حاجات الدنيوية، على حاجات عائلتي، ما هو جزء من هذا المال وما مطلوب ينفق كل المال أصلا. شوفوا بالعكس للشيء السائد، بعض المفسرين لما بيحكوا عن آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بيحكوا عن الإنفاق المالي غير موضوع قتل النفس المحترمة. بعض المفسرين بيفسروا موضوع الإنفاق المالي أنه الله ما طالب منك أنت بلحظة من لحظات إجي هلأ أنا وقف المجمع مثلا وقول بيتي وسيارتي وتليفوني، لأنه التليفون أغلى شيء هلأ، وتليفوني وعفش بيتي وإذا عندي مصاري بالبنك وإذا عندي تقاعد، كله هذا لله عز وجل، لأيتام الشهداء، للأيتام، للفقراء، للمقاومة، وأنا لا لن أملك من هذه الدنيا إلا هو التياب. أصلا هذا مو مطلوب منك، ما مطلوب منك. طيب جزء من ماله ينفقه في سبيل الله عز وجل، بيبني فيه مساجد، بيبني فيه مجمعات، يتصدق به على الفقراء والمساكين، بيزوج فيه الفقراء، بيقضي فيه حوائج الناس، بيساعد المرضى، بيبعث ناس على الحج، بيبعث ناس على العمرة، بيبعث ناس على الزيارة، بيدعم المقاومة خصوصا هلا يعني مع العقوبات الأمريكية. شيك جزء من ماله هذا شو عم يعمل؟ هذا عم بيبني للآخرة. طيب عنده قوة جسدية، الله من عليه بقوة جسدية، عال تمتع بهاي القوة الجسدية مثل ما بدك بالحلال، لكن أيضا وظف هذه القوة الجسدية من أجل آخرتك. بهذه القوة الجسدية تستطيع أن تدافع عن المظلوم، تستطيع أن تدافع عن بلدك، عن وطنك، عن شعبك، عن أعراض الناس، تستطيع أن تدافع بها عن مقدساتك، هذه القوة الجسدية. طيب الله أعطاك سلطة، سلطة شو ما كانت، صغيرة كبيرة، مو شرط يعني إلا واحد ملك، سلطة، هاي السلطة اللي بتقاتلوا الناس عليها. طيب حتى لو سلطة صغيرة، مثلا يا خي شو يعني مختار رئيس بلدية، طيب رئيس بلدية بيقدر يخدم الناس، بيقدر يخدم الناس، بيقدر يحسن وضع البلد اللي هو فيها، اللي هو مسؤول عنها، فليفعل ذلك قربة إلى الله تعالى، فليتقرب بذلك لله عز وجل. وهيك لما منوح على كل السلطات في أي موقع من مواقع السلطة، هو بيقدر يخدم الناس، فليخدم الناس قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا المال والقوة والسلطة وهذا اللي سميناه مباهج الدنيا، يمكن بتعبير آخر مثل ما بنحكي بالإدارة أن نحول التهديد إلى فرصة. هاي الدنيا اللي ممكن تأسرنا وتاخدنا بحبائلها وتزحطنا بمضاحضها وتضيعنا بزخارفها، نحن فينا ناخدها كفرصة ونحولها إلى فرصة من أجل آخرتنا ومن أجل صنع حياة طيبة لنا ولعائلتنا وللناس. المنهج النبوي. لكن تبقى في ملاحظة جوهرية، أي مش ملاحظة، هو موضوع أصلي جوهري بهذا البحث كله، هو أنه الإنسان لما عم يتصرف ضمن هذا المنهج بده يكون عنده انتباه شديد جدا هو ومقبل على الدنيا. شوفوا التجارة حلال بل مستحب، الزراعة حلال بل مستحب، أنه يصير عندنا قوة حلال ومستحب وواجب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واجب. طيب لكن نحن عم نشتغل بهذا الحلال أو المستحب أو الواجب اللي هو من شؤونات الدنيا، هذا الشغل بيصير في عنده نتائج طبيعية اللي بسموها عادة، حتى الطبيب لما بيعطيك دواء أو شيء بيقول لك في شو بسموها جوانب عرضية أو عرضية، ما بعرف شو بيقولوا، لا يعني أعراض جانبية. حتى بالعمليات الأمنية والعسكرية بيقول لك خسائر جانبية، بالسياسة بيحكي عن خسائر جانبية. في شيء بيصير هو مثلا عم بيتاجر ومعه فلوس، هنحكي مثلا عن الفلوس ومثلا عن القوة عن السلطة، لأنه الأمثلة الثانية أنا بستحي أحكي فيها. والله الإخوان بيطلعوا بيخطبوا بتسمع عليهم أوقات جريئين ما شاء الله عليهم، أنا يعني شوي. طيب بياخذ مثلا من المال وبياخذ مثلا من السلطه. بالمال ببلش الواحد هو حباب ادمي طيب متدين واوع، ما بحب الدنيا ابدا ويريد الاخره وهو صادق في هذا، وعايش حياه كفاف، واللهم ارزقني واللهم اعطني واللهم. ببلش يجي المال، هلا زراعه صناعه تجاره من شو مكان، مهم عم بحكي حلال مش عم بحكي حرام. حرام خلص فات صار اسير الدنيا، بعدنا عم نحكي بالحلال. مع الوقت لما صار معه مال، طيب انفق جزءا منه، بلش يتوسع بحياته، البيت غير البيت صار بيت اوسع. في ناس بس يصير معهم مصاري يروح بيتزوج وحدة تانية وتالتة وبيخرب البيت الأول. طبعا مش ضد تعدد الزوجات يعني، بس انه بدأ شوية تاك تفاهم معين. طيب الأكل بيصير مختلف، الشرب بيصير مختلف، اللبس بيصير مختلف، نمط الحياة بيصير مختلف، كله عم نحكي بالحلال. عمليا هو شو ببلش بالحلال؟ يلتز بالدنيا، يلتزم هاي لذائذ محللة. لما بيلتز بهذه الطيبات الحلال يبدأ يتعلق بها، بلش يتعلق بالمال وبالدار الواسعة يفكر طبعا بما هو أوسع وبالأكل الطيب والأطيب و إلى آخره. شوي شوي وين بيسوي أخونا؟ هونيك. بيسوي عند الدنيا المزمومة، عند الدنيا الحرام شوي شوي. المشكلة الحقيقي هون كيف يدخل الإنسان إلى الحياة الدنيا الحلال، إلى الطيبات الحلال، إلى المال الحلال، دون أن يصبح أسير الدنيا، دون أن يصبح في قبضتها، دون أن يسقط عند أقدامها، دون أن يصبح عبدا لها. هو يجب أن يبقى سيدا لها وعبدا لله. كيف لا يتحول إلى عبد للمال؟ هون الامتحان الحقيقي، هون الامتحان الحقيقي بهذا المنهج. إذا وإحنا على السلطة ببلش الواحد، وهذا بيصير، هذا صار بكل حركات المقاومة طوال التاريخ والأحزاب الثورية والثورات الشعبية وإلى آخره، ببلش الواحد قلبه حرقه على بلده وعلى ناسه وعلى شعبه، إما في وجه محتل أو في وجه مستكبر أو في وجه ظالم، ويلتحق بإطار ثائر، بإطار جهادي مثلا، ومستعد أن يقدم ماله، بل أن يقدم روحه، بل أن يقدم دمه، ويقتل في هذا الطريق. وبعض الناس واقعا يستشهدون في هذا الطريق. هو ببلش هيك، وعن جد بيكون بدايته استشهادي. هلأ بتقول له اطلع على هذا الموقع فجر وحالك، بيطلع فجر وحاله طبعا عن وعي وبصيرة، مو مثل جماعة داعش يعني. فيبدأ انه نحن لازم نكون بلد حر، بلد سيد، لازم يكون عندنا قوة ندافع عن بلدنا، لازم يكون عندنا سلطة حقيقية تمنع الظلم. بتبلش الأمور هيك. مع الوقت طيب صار مسؤول مجموعة، بلش من مجاهد، هلا نحكي عن حالنا، هلا مش ما حدا يقول عم نحكي عن العالم. بلش مسؤول مجموعة في 12-13 شاب بين ايديه، قف يقف، اجلس يجلس، امشي يمشي، صار عنده سلطة. مزبوط ولا لا؟ طعوا على الجلسة، بيجوا على الجلسة، خلصت الجلسة فلوا عبيوتكم، فلوا عبيوتهم على الجبهة، على الجبهة، وبيقاتل فيهم، صار عنده احساس بالسلطة. مجموعة صغيرة شوي صار عنده فصيل، هلا عم بدهم مثلا من العسكر لانه كتير واضح. شوي الفصيل صار 3-4 فصائل، عملوا له سارية، صار مسؤول سارية، السلطة تبعه صارت أوسع. لما بتبلش السلطة تبعه تكبر ببلش يدوق لذة السلطة. السلطة إلى لذة يا أخوان وأخوات، والله ما إلى، لو ما إلى ليش العالم يتقاتلوا عليها؟ ليش يتقاتلوا عليها؟ هلا باللقاءات الداخلية أنا بحكي شوي أقسى من هيك. يعني مثلا بالانتخابات البلدية بتلاقي العالم عم تدبح بعضها بالانتخابات البلدية والاختيارية، وقايم الأيام بالضياع وبين الأحزاب وبالعيال، وبيفتحوا لك الملفات العائلية والعشائرية والجببية والما بعرف شو، وبيحملوا سلاح على بعضهم لك خي شو في هاي القصة؟ يعني ليش هالقد؟ لأنه فيها شيء من الدنيا بلاش هيك. قوبة الله تعالى، قوبة الله تعالى، تعرفوا مين اللي بتجي الجهة اللي بدها ترشحه بتقله نحن رشحناك، بيقولون أنا بعتذر، بيقولوا له تكليفك تترشح. هذا قوبة الله تعالى على راسي. بس اللي بيقعد بيقاتل تعب تقاتل قوبة الله تعالى، الله أعلم، يمكن أي يمكن لا. طيب السلطة فيها لذة، بدوق لذة السلطة، بيتعلق فيها، بصير بده يوسعها أكثر ليذوق ما هو أوسع من هذه اللذة، ثم يتحول إلى عبد للسلطة، يعني إلى عبد للدنيا، فلا يتخلى عنها، وحاضر يكذب من شان يبقى بالسلطة، يكذب على الناس، هاي المسؤولية، هذا المنصب اللي هو فيه، بيكذب بخالف الشرع والدين والأخلاق والقانون واللي بدكن إياه، وممكن يغتاب وممكن يتآمر وممكن يقتل وممكن يغش، ممكن يعمل كل الموبقات من أجل أن يبقى في هذا المنصب، بس هو بدايته ما كانت هيك. هون الإنسان يتحول إلى عبد للدنيا وإلى ابن الدنيا. بروايات عنا عبيد الدنيا، عنا أبناء الدنيا. الحسين عليه السلام شو بقول؟ الناس عبيد الدنيا. هي الحالة الغالبة، الحالة العامة. من أجل المنصب خلاص، الله، الأنبياء، الكتب السماوية، الديانات السماوية، القيم، المقدسات، الأخلاق، كله ما بيعود له محل، بصير الحاكم على كل سلوكه وأدائه ومواقفه وعلاقاته وعداواته وصداقاته، هو ما يبقيه في هذا المنصب. لذلك مثلا ببلد لما واحد بيشتغل سياسي بلا أخلاق، عفوا سياسي مع أخلاق، شو بيقولوا له؟ معطر، ما بيفهم بالسياسي لأنه مخلي أخلاق مع السياسة. في الناس بيعتبروا أنه السياسة لتكون ناجح، السياسي الناجح والموفق وكذا وكذا، لازم هذه القيم والأخلاق والمثاليات والمبادئ، هذا ما بيزبط، بدك تحطه على جنب. بدك تشتغل أخلاق وقيم ومبادئ، إيه الله معك، بس ما تشتغل سياسي واشتغل شيء تاني، ما هذا غلط. على كل، إذن الخطوة وهون أنه واحد حتى الملذات، حتى الطيبات الحلال، ألا نرجع للعنوان الأوسع، مال، سلطة، علاقة رجل ومرأة، ومرأة ورجل، شم هوى، كيف، أكل طيب، ظاهرات البتكونية، سفرات، سياحة، كل شيء ممكن يسمى طيبات في دائرة الحلال، ما في مشكلة. لكن الامتحان الحقيقي كيف لا تصبح عبدا لهذه الطيبات وهذه الملذات حتى الحلال؟ كيف تصبح هي في أسرك ولست أنت في أسرها؟ كيف تصبح هي عبدا لك لا أن تصبح أنت عبدا لها؟ كيف تمسك أنت بها ولا تمسك هي بك؟ هذا الامتحان الحقيقي، وهون الفيصل، هون مفصل البحث كله ونتيجة البحث كله. لذلك بهذا الامتحان، بهذا الامتحان ناس بتروح على الجنة وناس بتروح على النار، بهذا الامتحان بالتحديد. طيب بناء على كل ما تقدم، بصير عنا نحن بالحقيقة الدنيا دنياان، دنيايان، شو هتكون تقولوا بالفصحى، دنيا مذمومة ودنيا ممدوحة. الدنيا الممدوحة شو هي؟ التي تعيش فيها حياتك على منهج الأنبياء، حياة طبيعية، ما في مشكلة، تتزوج وتنجب ويكون عندك بيت وعندك مال وعندك حياة وعندك طيبات وعندك، ولكن بثلاث شروط. الشرط الأول أن يبقى كل هذا في دائرة الحلال والحرام. الشرط الثاني أن تستفيد من فرصة ما أعطيت في هذه الدنيا وفي مقدمها العمر والصحة والشباب لآخرتك، لتعمل لآخرتك. والشرط الثالث أن تبقى الدنيا عندك وسيلة، أن تبقى الدنيا عندك ممرا ومعبرا وجسرا وقنطرة وطريقا، أن تبقى الدنيا في عينك صغيرة وحقيرة وهينة على الله، أن لا تصبح الدنيا عندك هدفا وغاية ومقصودة ومقصودا ومعشوقا وحبيبا ومتعلقا به. هون امتحان الحي. هذا كيف منصلو؟ هذا منصلو بنحكي أكثر إن شاء الله بالكلمة الجاي، ولكن بس كمقطع كمقدم للكلمة الجاي وختام لبحث اليوم. المعرفة اللي حكيناها لهلأ، معرفة الدنيا ومعرفة الآخرة، هي الخطوة الأولى الطبيعية والصحيحة، لأن من يجهل الدنيا ومن يجهل الآخرة أكيد حيضيع. فالشرط الأول هو معرفة الدنيا وحقيقة الدنيا، معرفة حقيقة الدنيا اللي وصفناها كما وصفناها، ومعرفة حقيقة الآخرة. ولكن أيها الإخوة والأخوات، معرفة المعرفة والعلم لوحدهما ليس كافيا، ما بكف. يعني ما حدا يعتبر أنه والله قرأنا واطلعنا وسمعنا وخلاص صار عندنا وضوح، هذه حال الدنيا، هاي شخصية الدنيا، هاي شخصية الآخرة، هذه هي المناهج المتبعة، هذا منهج الأنبياء. مش الحال، لا ما بيكفي، ما مش الحال. هذه خطوة مهمة وأساسية، لا بد من المعرفة، لا بد من العلم، ولكن لحاله ما بيكفي. هناك أمور أخرى هي اللي حنحكي عنها بعدين، وفي رأسها أن يمسك الإنسان نفسه، أن يجاهد نفسه، أن يسيطر على رغباته، أن يكون سيد قراره، هو بياخد القرار، مش الدنيا تملي عليه القرار، مش شهواته بتملي عليه القرار، عقله اللي بيملي عليه القرار، هذا اللي بيشكل الضمانة. طبعا كيف منوصله حنحكي. لنأخذ مثل مما نحن فيه في مثل هذه الليالي والأيام. الامتحان الحقيقي للإنسان لما بيوصل على محل عليه أن يختار. في محلات بيقدر ياخد قرار يجمع بين الدنيا والآخرة، ما في مشكلة، يجمع بين الدنيا والآخرة. في محلات لا، نقي يا دنيا يا آخرة، يا هاي يا هاي. هون الامتحان الحقيقي. بقصة كربلاء باللي بتسمعون بكل سنة، بس أنا برجع بعيده للتذكير واكتمال البحث. عنا قصة عمر بن سعد قائد الجيش الذي ارتكب هذه المجزرة التاريخية وهذه الفاجعة التاريخية. طيب عمر بن سعد لم يكن رجلا جاهلا، يعني ما تواخذوني بس لأوضح الفكرة، يعني ما كان شلمصطي جاي من الشارع ما بيعرف شيء، لا، عمر بن سعد ابن أحد الصحابيين الكبار اسمه سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو أحد القادة الكبار اللي فتحوا أيام الفتوحات الإسلامية، فتحوا العراق. يعني هو من بيت نخبوي بالتعبير المعاصر، بيت نخبة، وبيت عاش مرحلة مراحل حمل راية الإسلام والقتال وإلى آخره في هذا السياق. طيب، وأيضا في الكوفة هو يعرف، عندما كان أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي حاكما في الكوفة، هو كان بالكوفة وبيعرف الحسن وبيعرف الحسين، ورجل لديه علم ولديه معرفة وشخصية من كبار شخصيات الكوفة، مش إنسان عادي، مش إنسان عادي، من الخواص، من الشخصيات اللي عادة يتطلع إليها. يعني مثلا إذا بده يحط والي على الكوفة أو على البصرة أو على خراسان أو على ري وجرجان، أنه أحد المرشحين الطبيعيين ليكون والي وحاكم هو عمر بن سعد، وكان يتطلع إليها. إذا ما كانت نقص المعرفة، إجا على الامتحان الصعب. عمر بن سعد بيعرف أنه هو الحسين بن علي عليهما السلام، ابن بنت رسول الله، بيعرف أحاديث النبي بحق الحسين، بيعرف موقف الحسين وحق الحسين، وبيعرف بالضبط من هو يزيد بن معاوية، وكيف صار يزيد بن معاوية خليفة، وكيف نقض الصلح بين معاوية والحسن عليه السلام، لأنه ترشيح يزيد وفرض يزيد خليفة على المسلمين هو خلاف الصلح الذي عقد بين الإمام الحسن ومعاوية، حتى بالمنطق السياسي وبيعرف كل شيء. لم تكن تنقص عمر بن سعد أي معرفة، وضوح كامل كان عنده. فإذا المشكلة ما كان في منطقة العقل ولا في منطقة الوعي، وإنما كانت في منطقة الإرادة والخيار. هو عبد مين لا يأخذ قرار؟ فلذلك الروايات التاريخية شو بتقول؟ عندما عرض عليه هو كما طبعا كان هو طالب أن يولى على ري وجرجان. ري هلأ اللي هي عمليا طهران، يعني وقتها ما كان طهران، كان مدينة ري، كان في ضيعة صغيرة بعدين صارت يعني بالسنوات العقود والقرون الماضية أو حتى بالعقود الماضية صارت طهران بهذا الحجم. وجرجان قالوا له طيب ناطرين خبر. بعدين لما اجت قصة كربلاء قال له بدك تصير والي على ري وجرجان؟ قال له بدك تقود الجيش لقتال الحسين عليه السلام، تطلع تاخذ هذا الجيش. هلا اختلفوا في الجيش، 5000 10000 30000، طبعا في حدا ببالغ بيقول 100000، ما مش صحيح يعني، ده قال 10000 5000 10000 معقول، حتى 30000 معقول، يعني الكوفي كانت بتطلع 30000 بشكل طبيعي. بدك تقود الجيش لتذهب لمواجهة الحسين، وتضعه بين خيارين، يا بيستسلم وبيبايع يزيد عبيد الله بن زياد، يا بتقتله بتجيب له راسه، ما في شيء ثالث يعني. حتى مش قبلانه أسير، لما انعطى المهمة عمر بن سعد ما عنده انه يا بتجي يا بيبايع الحسين يا بتجيبه أسير يا بتقتله، بتجيب لي يا أسير أنا بشوف شو بعمل فيه. لا، يمكن هاي أسير تفتح له باب شيطاني شوي لعمر بن سعد، لك يا خي بجيبه أسير بلكي بتنحل. قال له لا، عندك خيارين، يا ببايع يا بتجيب راسه، ما في حل تالت. قال له طيب أعطيني مهلة. إذا في محل كان عنده للنقاش عمر بن سعد، واحد تاني لو شمر بن جوشان كان قبل دغري مباشرة، كان قال له يلا مشي. عمر بن سعد لأنه عنده خلفية فكرية وثقافية وعنده وعي وعنده معرفة، بس طبعا مشكلته أنه عبد نفسه، أنه عبد نفسه. قال له يا خي أعطيني مهلة وقت. قال له معك ليلة وحدة، روح فكر وتعال، وإذا ما بدك البديل جاهز، يعني ما تمن علينا بهالشغلة. التاريخ شو بيخبرنا عن عمر بن سعد؟ قعد كل الليل يفكر، وأبيات الشعر اللي بيقروها الخطباء عادة، واحد يعمل حسابات، قول يا عمي طيب إذا طلعت أنا هلأ قتلت الحسين وقتلته، هلأ إذا قبلي بايع منكون يعني نص مصيبة، بس إذا قتلته طيب يوم القيامة أنا شو بدي أعمل؟ شو بقول لأ الله؟ شو بقول لرسول الله؟ ما هي فيها جهنم، يعني هو عرفان أنه فيها جهنم، هو شعر وهو بيقوله، ففيها جهنم. لكن من ميلة تانية، طيب أنا هاي فرصتي الوحيدة لكون والي ري وجرجان، إذا هلأ ما قبلت بتحمل هاي المسؤولية وأداء هاي المهمة أنا لن أصبح واليا في ظل هذا الخليفة ولا غيري من الخلفاء، فهي فرصة ذهبية تاريخية قد لا تتكرر. وعد يقلب شمال ويقلب يمين ويفكر ويخض، آخر شيء شو غلبه؟ غلبته شهوته للسلطة، غلبته شقوته، غلبته دنياه المذمومة، غلبه حبه للرئاسة وللسلطة، وأسرته لوين أخذته؟ على الفاجعة العظمى، على ارتكاب جريمة من أعظم جرائم التاريخ بكل المقاييس الدينية والشرعية والفقهية والأخلاقية والإنسانية. من أجل أي شيء؟ ملك الري، محافظ يعني والي على ولاية. طيب هذا كان الامتحان، هون صعد الامتحان. لكن النتيجة طبعا عاد بدم الحسين عليه السلام، عاد مأثوما بقتل حسيني مثل ما هو بيقول بالشعب، ولم يحصل على ملك كوي وجوجان، وحتى ما بقي على قيد الحياة إلا سنوات قليلة عندما حكم عليه المختار بن أبي عبيدة الثقفي وقتله ثأرا للحسين عليه السلام. طيب ناخذ هذا واحد من النخبة، ناخذ واحد تاني من النخبة، الحر بن يزيد الرياحي، كان قائد الجيش، بيقولوا كان قائد 1000، وقتا بيقولوا قائد 100، قائد 1000، يعني كان تشكيل يسموه قائد 100، كان قائد 1000، كان قائد عسكري كبير، الحر بن يزيد الرياحي. وقف هيك اطلع، اخي شو بعمل انا؟ خلاص، ما هون ما فيك تجمع دنيا واخرة، هون ما فيك تجمع دنيا واخرة، بدك تحسم موقفك. ولذلك خير نفسه، قعد يفكر بحاله، هو بيقول خيرت نفسي بين الجنة والنار. المعرفة تبع الحر، لأنه عنده خلفية ثقافية وفكرية، بس عنده شيء تاني، عنده تعلق بالآخرة، ليس عبدا للدنيا، ليس عاشقا للدنيا، ليس غارقا للدنيا، ليس أسير الدنيا. فلذلك قدر يأخذ الموقف الآخر، وأخذ الموقف الآخر وذهب إلى الحسين عليه السلام. من أعظم الذين كانوا دائما حاسمين لمواقفهم في مسألة الدنيا والآخرة أبو الفضل العباس عليه السلام. من أول يوم، من أول لحظة، ما كان عنده أي تردد، أي عدم وضوح في رؤية، غير المعرفة العقائدية والإيمانية. لما طلع من الحسين عليه السلام من المدينة، أخوه أبو الفضل العباس شخصية مهمة جدا في بني هاشم، ابن علي بن أبي طالب، يعني كمان عنده هاي الميزة، وشخصية يحسب لها 1000 حساب، لكن كان إلى جوار أخيه، وكان قائدا ولكن بروح الجندي وليس بروح القائد، بروح الجندي. كان الحسين عليه السلام بالنسبة له إماما وقائدا وسيدا ومولا، ولذلك سار معه بدون أي تردد في أي طريق كان سيسير إليه الحسين عليه السلام. بالوقت اللي فيه شخصيات محترمة أخرى وتؤمن بالحسين وتحب الحسين عليه السلام، ومع ذلك إجت تناقشه بخياراته، شو بدك بتطلع ولوين رايح وهي الكوفة ومش الكوفة، وبتعرفوا هاي القصة مشان ما طول عليكم أكثر. أبو فضل عباس ما كان عنده أي نقاش، هذا قرار الحسين، هذا خيار الحسين، إيمانه بسيده وإمامه وقائده، أخذوا الآخر. ولذلك أنا في بعض الجلسات الداخلية أقول مثلا، مع احترامنا لشخصيات كبيرة ومهمة مثلا كانت في زمن الحسين عليه السلام ومتعاطفة مع الحسين عليه السلام ومن بني هاشم، يعني أولاد عمومته وأخوته كمان، هل تكونون مثلا مثل محمد بن الحنفية؟ وإن كان طبعا التحليل أن الحسين هو أذن له أن يبقى في المدينة وكن لعينا في المدينة ومشاكل، ولكن بالتأكيد في مستوى بيختلف. مرة أنت مع الحسين عليه السلام لكن عندك وجهة نظر، عندك رأي، ممكن رأي مختلف، آخر شيء الإمام بيقول لك أعمل هيك تعمل هيك، نتيجة ظروف معينة. في ولاء مختلف اسمه ولاء أبي الفضل العباس، الذي لا يتردد، الجبل الذي لا يتزحزح، العزم الذي لا يلين. ولذلك بكربلة على طول الطريق إلى أن وصل لكربلة، دائما العباس كان عنده فرصة يطلع من المعركة، مش أول لحظة، مش قبل بدء المعركة، على طول الخط، لأنه بتعرفوا وقت العصبية العشائرية والقبلية موجودة بقوة، وأخواله، قبيلة أخواله كانت موجودة في جيش عمر بن سعد، وهم عرضوا عليه الأمان وعلى إخوته من أم البنين، ورفض هذا الأمان وقال لقائله لعنك الله ولعن أمانك، مش هيك؟ وقدم إخوته أمامه بين يديه حتى يقتلوا بين يدي قائده وإمامه وسيده، حتى آخر لحظة كان بيقدر يغادر المعركة لكنه لم يغادرها، وأكمل طريقه، وكان ملتزما حرفيا بإمامه وقائده وسيده، ورغم الجراح واصل طريق المعركة، لم يتوقف، لم ينهر، لم يسقط إلا عندما أسقطته الجراح، انتهى، ما عاد في أي طاقة، ما عاد في أي إمكانية. العباس عليه السلام هو نموذج للي حسموا خياراتهم من أول يوم. إذا المسألة ليست فقط مسألة العلم والمعرفة، وإنما هي بحاجة إلى أمور أخرى هي اللي حنجاوب عنها إن شاء الله بعدين بالليل الجاي إذا بينا عقيد الحياة. كيف لا نصبح من محبي الدنيا وعبيد الدنيا وتتسلط علينا الدنيا لننجو في الدنيا والآخرة، لنكون أهل الشرف والحرية والكرامة في الدنيا وأهل النجاة في الآخرة؟ أو إذا كنا قد ابتلينا بشيء من حب الدنيا، من حب المال، من حب السلطة، من حب الجاه، من حب الدعاء، من حب زخارف الدنيا ومداعب الدنيا، كيف يمكننا أن نتخلص من هذا الحب الذي ابتلينا به؟ ببركة الحسين عليه السلام نتعرف على ذلك لاحقا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.